بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد، معناه أن من حقق تقوى الله تحقق له كل خير في الدنيا وفي الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كم من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها ثمار التقوى، فمن حقق تقوى الله تحصل له المراد والخير. ومعناه أن من نقص أو من قصر في تحقيق التقوى فإنه يفوته من الخير بقدر تقصيره. قال: المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. المعاصي من أسباب حرمان الرزق. قد تقدم معنا ذكر قصة أصحاب الجنة وأنهم حرموا الانتفاع من جنتهم بسبب سوء نيتهم وقصدهم، وأنهم عزموا على ترك ما أوجب الله عليهم من زكاة المال وآتوا حقه يوم حصاده. قالت: الله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. يعني كلما أقبل العبد على ربه تيسرت أموره، والله عز وجل قد قال في الحديث القدسي: ابن آدم، أو من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. كلما أقبل العبد على ربه كلما تهيأ له سبل الخير. إن تصدق الله يصدقك. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراغ كمن هيئ للسباق. يعني تختلف بحسب أرواح الناس، تختلف بحسب ما عندهم من الهمم والرغبات. قال: ليس ما أعد من الأطيار من الطيور للاستفراغ، يعني يبيض طير معد للبيض وإنتاج يعني الصغار كمن هيئ للسباق. والناس هكذا يتفاوتون، من الناس من همته دنيئة همه في بطنه وفرجه، ومنهم من همته عالية همه في آخرته ورضوان ربه، وهكذا استغلال حياته بطاعة مولاه ويسابق غيره في ميادين السباق التي يحمد من سبق فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في ميدان الدنيا. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. السلطان يضع هذا في هذا العمل، فهذا العمل يكون رفيعا، إذن معناه أنه ما اختار له هذا العامل إلا لأنه رتبة رفيعة، له رتبة رفيعة عنده، وهذا يضعه في محل كذا. وهكذا الإنسان، من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله ورتبة عند الله ومنزلة عند الله فلينظر ما لله عنده، كيف هو في عبادة ربه وطاعة مولاه وتجنب سخطه ومعاصيه. قال: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. فإن الولد يتبع الأم، يعني الذي هو مهموم بالدنيا منشغل بها فإنه ما سيكون عنده همة بعمل الآخرة ولا حرص عليها، فهو يصبح همه الدنيا ويمسي همه الدنيا، فيصير في حياته مشتتا لا يوفق، بخلاف من همه الآخرة ويحرص عليها فإنه في آخر المطاف حين يرى ثمرات أعماله التي قدمها يحمد اجتهاده في هذه الدنيا ويفرح بلقاء ربه لأنه قدم. قال: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ تعدو معناها شدة الجري. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، الدنيا حقيرة، الدنيا هينة، الدنيا أحقر من أن تضيع فيها ساعة ومن أجلها، وهذا من التزهيد في الدنيا كما مر معنا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن، المؤمن ما يرتاح في هذه الدنيا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدنيا: لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. مر النبي عليه الصلاة والسلام بجد أسك ميت، أسك مقطوع الأذنين، يقول لأصحابه: من يحب منكم أن له هذا؟ من يشتريه؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا أنه أسك مقطوع الأذنين وهو حي، فكيف وهو ميت؟ قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا هينة ما تساوي شيئا، الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ وهذا ذم لمن ينشغل بالدنيا ويضيع الآخرة، ينشغل بالدنيا ويرتكب من أجلها ما حرم الله، شغل بالدنيا ويصير ولاؤه وبراؤه من أجلها. أما من أخذ من الدنيا ما يحتاج ولا تشغل عن آخرته فإنه يؤجر على نيته أنه يكفي نفسه ويكفي من يعول، إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي جبلا فيأتي بحزمة من حطب يبيعها فيكف بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لكن هذا الكلام على من ينشغل بهذه الدنيا ويؤثر الانشغال بها عن أعمال الآخرة ويفرط في الطاعة. والذي ينظر إلى حقيقة الدنيا وإلى مدة بقائه فيها يعلم حقارتها، فكم يعمر فيها؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، أقلهم من يجوز ذلك. لو عاش الإنسان 60 أو 70 أو 100 سنة ماذا عسى أن تكون هذه المدة بجانب الآخرة؟ يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الحساب: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. فما مقدار هذه الدنيا؟ أنت الآن جئت بعد أجيال قد مضت، أين هم؟ تركوها. كم أناس انشغلوا بها، هذا انشغل بها في رئاسة، وهذا انشغل بها في تجارة، وهذا انشغل بها في كذا، وكلهم ماتوا وتركوها، ما يبقى معهم في قبره شيء سوى لفافة يلف بها ويستر ويترك في تلك الحفرة، إن كان عمله صالحا فهو مستريح في نعيم، وإن كان عمله سيئا في هذه الدنيا فهو في حسرات، ما نفعه ماله ومن شغل به في الدنيا. وهكذا نحن بعدهم، وهل نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلا بعدهم وتقدموا، هم تقدموا ونحن بعدهم، وهكذا أجيال نعيش فيها فترة ثم ننتقل، ما أحد سيخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولهذا المفرط يوم القيامة يحزن حين يرى أن مدة الدنيا هذه قليلة جدا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه 60 أو 70 التي عاشها يوم القيامة ما يراها غير ساعة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، نصف يوم، إما أول اليوم أو آخر اليوم. فهي دنيا حقيرة، كم ذكر الله عز وجل من الآيات التي فيها تزهيد للمؤمن، تزهيد للناس أن ينشغلوا بهذه الدنيا، ولكن مع ذلك تجد الكثير منهمكا بها، منشغلا من أجلها، ليس هذا فحسب، بل مقصرا في أمر الآخرة. فهما ضرتان، هما ضرتان، الدنيا ضرت الآخرة، من آثر إحدى الضرات أضر بالأخرى، فمن آثر الدنيا أضر بالآخرة، ومن آثر الآخرة أضر بدنيا. لكن العاقل هو الذي يحرص على الباقي ولو تضرر الفاني. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى. قال: الدنيا جيفة، جيفة ميتة، هذا تحقير لهذه الدنيا، الدنيا كالميتة، الدنيا جيفة، والأسد لا يقع على الجيف. الأسد إذا رأى بقرة ميتة أو جملا ما يقربه، لكن يبحث عن الغزال، يبحث عن الأشياء التي يعدو بها، معناه أنه يعز نفسه، ما يذل نفسه وما يهين نفسه بالأشياء التي هي مثل هذا. ومعناه أنك كن عزيزا، كن عزيزا، لا تنافس الناس في هذه الدنيا، ترفع عنها، نافس في الآخرة التي هي عز وكرم ورفعة وسؤدد. الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف، أي كن كالأسد ترفعا عن الجيف. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار أي الحاجات إنما تطلب في الأوطان، حاجة الإنسان وأغراضه إنما يطلبها في وطنه، وهذه الدنيا ليست إلا ممر إلى الآخرة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.